أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الناصر، قلنا أن الكلام فيه يقع في مقدمة تقدمت، وهي أنه ما هو المراد بالناصر، وتبين من خلال بعض الروايات وكلمات بعض اللغويين أن المراد به هو من ينصر العداوة لأهل البيت عليهم السلام. ثم بعد ذلك يقع المقام، قلنا في مقامين: المقام الأول في جواز أخذ ماله، في جواز أخذ ماله بمعنى أن أمواله مباحة ويجوز أخذها ولو من دون مباح. المقام الثاني في وجوب التخمير. فلن نتكلم في المقام الأول في جواز أخذ ماله، قلنا أن هناك عدة روايات تدل على جواز أخذ مال الناصر، وهي عبارة عن ثلاث روايات قرأناها في الدرس السابق، صحيحة حفص بن البختري، ومعتبرة المعلى بن حنين بناء على اشباهه، بناء على ذلك تكون الرواية الثانية أيضا معتبرة، وهما مرويتان في الباب الثاني من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث السادس والسابع. هناك رواية أخرى وهي رواية مرسلة، رواية إسحاق بن عمار، في أبواب قلنا ما يكتسب ذهنه، باب 95 حديث الثاني، أعتقد قرأناها في الأيام السابقة. على كل حال هذه الرواية الثالثة سندها غير تام، والعمدة هي صحيحة حفص بن المختري ومعتبرة المعلى بن حميد. نفاد هذه الروايات وهذا أنه خذ مال الناصر وابعث أو ادفع إلينا ماذا خمسه. نفاد الروايتين هذا، خذ مال الناصر وابعث إلينا أو ادفع إلينا خمسه، ودلالتها على جواز أخذ مال الناصر واضحة دلالتها، هي ظاهرة ظهورا واضحا في جواز أخذ مال الناصر. لكنه بالرغم من ذلك، بالرغم من ظهور الروايتين الصحيحتين المعتبرتين في جواب أخذ مال الناصر، بالرغم من ذلك اعترض على الاستدلال بهاتين الروايتين لحلية مال الناصر، اعترض عليهم باعتراضات عديدة. أهم هذه الاعتراضات هو دعوى أن هذه الروايات وإن كانت تامة سندًا إلا أنها ساقطة عن الحجية باعتبار الإعراضي عنهما، فإن المشهور أعرض عن هاتين الروايتين ولم يعمل بظاهرهما ولم يلتزم بحلية مال شنو الناصر، وفرق بين الناصب وبين الكافر الحربي، فالتزموا بحلية مال الكافر الحربي ولم يلتزموا بحلية مال الناصب، وهذا معنى أن المشهور لم يعمل بهاتين الروايتين، وهذا يحقق الإعراض الموجب لسقوط الروايتين عن الحجية. ولعل الإعراض المنقول عن الشيخ ابن ادريس في السرايا تشير الى هذا الاعتراض، حيث انه قال بعد ان ذكر الروايتين السابقتين علق على هاتين الروايتين بقوله: والمعني بالناصب من في هذين الخبرين اهل الحرب، لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين. فتقدم هذا في بحث في المقدمة أن أحد المعاني المطروحة للناصر هو شنو؟ هو من نصب الحرب للمسلمين. هذا هو رأي ابن أبيه يفسر الناصر في هاتين الروايتين على الأقل لمن نصب الحرب للمسلمين. ما هو الداعي له إلى هذا التفسير؟ هو يذكر يقول بعد أن قال لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يحل أخذ مال المسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه. كان يستغرب أنه إذا كان الناصب المقصود بالناصب هو الناصب هذا الذي ينصب العداوة لأهل البيت وهذا مسلم منتحل بالإسلام يشهد بالشهادتين كيف يحل مال امرئ مسلم وهذا لا يحل مال امرئ مسلم فكيف يحل ماله؟ وتدل الروايات على حلية ماذا ماله. إذن لا بد من تأويل الروايات وحمل الناصر فيها على ماذا؟ على من نصب الحرب للمسلمين. هذا هو المقصود بالناصب، ليس المقصود بالناصب هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من أنه عبارة عن ماذا؟ عن من نصب الحرب، عن من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام. وإلا فلا يحل أخذ مال المسلم مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه. من هذا العبارة يظهر أن الفرار عن ماذا؟ عن عدم حلية مال شنو؟ المسلم ولو كان مسلما بالانتحال. هذا ولو كان مسلما لماذا؟ باعتبار تلقب الشهادتين كأنه فارغ عن هذه القضية. ولأنه فارغ عن هذه القضية أول الروايات وحمل الناصب في هاتين الروايتين على الناصب الحربي على الكافر الحربي الذي ينصب الحرب إلا للمسلمين. فيظهر منهم الكراهة والمفروضية ومسلمية ماذا؟ عدم حلية مال الناصب وكل من ينتحل الإسلام ويتشهد بماذا؟ بالشهادتين. شوف الأنصاري استحسن ما ذكره ابن إدريس وعمل ذلك بعدم الخروج بهما إلى الروايتين عن الأصول والعمومات. يقول لا يمكن أن نخرج عن الأصول العامة والعمومات التي تقتضي عدم حلية مال إنسان إلا شنو؟ إلا بضماعة، لازم العامة الدالة على 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 أن المال الإنسان مصون ولا يباح غيره إلا المال إلا بأدلة، وإلا القاعدة تقتضي عدم إباحة مال إنسان من دون شنو؟ من دون رضا. يقول الخروج عن هذه العمومات والقواعد العامة بهاتين الروايتين مشكل، فلذا لا بد من التمسك بالعمومات الدالة على عدم حلية هذا المال وعدم العمل بهاتين الروايتين. ولعل ان هذا المطلب سيد البرجوت وقدس الله نفسه الزكيه احتمل في هاتين الروايتين احتمالات اخرى تخرجهما عن ظاهرهما على نحو لا تكون مناسبين لمن بالقواعد والاصول العامه. فاحتمل ان يكون المراد في الروايتين حليه اخذ الناصب اخذ مال الناصب لخصوص المخاطب. شو يقول الرواق كل مال شنو؟ مال الناصب حليه خاصه حكم خاص لهذا المخاطب اللي هو صفحة ابن البختري. ها او في الرواية الثانية المعلى اذن خلال انت خذ مال شنو؟ لا مو حكم عام لإباحة وحلية مال ناصب وانما هو حكم خاص لخصوص المخاطب. احتمل ذلك. واحتمل ايضا ان يكون المراد من الناصب شخصا خاصا معهودا، فتكون اللام في الناصب علما للعهد فتختص بذلك المعهود. ناصب خاص جوز الإمام لمصلحة يراها أخذ ماذا؟ أخذ ماله. نظرا من مجموع هذا الكلام الذي نقلناه عن هؤلاء الأعلام، ويوجد أيضا غيرهم من يقول بذلك، يظهر من مجموع هذا الكلام أن هناك أمرين قد يدعى أنهما يمنعان من العمل بهذه الروايات. الأمر الأول هو مسألة الإعراب المدعى بالنسبة إلى هذه الروايات، أن المذكور أعرض عن هذه الروايات، والإعراب مسقط علما لحجية الخبر ولو كان صحيحا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معارضة هذه الروايات مع جلة حرمة مال كل إنسان من دون شنو؟ من دون رضا. أقوى جلة تدل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلى آخره، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أدلة عامة كثيرة تدل على أن مال الإنسان مصون وليس مباحا علما للغير. هذه الروايات تدل على إباحة مال الناس تكون معارضة علما لتلك الأدلة. يظهر من هذا الكلام الذي نقلناه أن المانع من العمل بالخبرين هو عبارة عن هذين الأمرين، الإعراب والأدلة العامة الدالة على عدم إباحة مال الغير من دون رضا. فإنه لن يدعي في كلماته أكثر من واحد من علمائنا رضوان الله عليهم. ادعي أن المشكور لم يعمل بهاتين الروايتين وأعرض عنهما، لكنه في المقابل يوجد رأي معارك يرى أن المشهور يذهب إلى ماذا؟ إلى إباحة مال ناصب، وأنه لا فرق بين الناصب وبين الكافر الشن الحربي، لأن كل منهما مباح له ماله. يدعى أن المشهور يذهب إلى ذلك. ممن ادعى ذلك الشيخ صاحب الحضارة، فإنه ذهب إلى أن الذي عليه الطائفة المحقة ثلاثان وخلفان هو جواب أخذ مال السنة مال الناصر الذي عليه الطائفة. واضح إذا كان عليه الطائفة يبنت على هذا معنى أنها لم تعرف عن هذين السنة الخبرين. من كل من أرسل هذا الحكم إرسال المسلمات كصاحب المسند وغيره، أرسلوا هذا الحكم إرسال المسلمات أن الناصب كالكافر الشيء الحربي في إباحة المال. ظهر ذلك أن هذا أمر مسلم ولم ينقلوا فيه خلافا، ويظهر من ذلك أن المشهور بنى ماذا على الأقل؟ بنى على ذلك. وهذا يناقض دعوى ماذا؟ الإعراب عن هاتين الروايتين. السيد الحكيم في المستنسخ نسب القول بإباحة مال الناصب إلى المشهور معلقا على كلام صاحب العروة عندما ذكر يجوز أخذ مال الناصب، قال على المشهور. ومن هنا يمكن التشكيل في قصة الإعراب في محل الكلام، الإعراب المدعى في محل الكلام، والظاهر أن هذا يكفي. مجرد التشكيك في تحقق الإعراب يكفي في ماذا؟ في البناء على حجية الخبرين المتقدمين وشمول أدلة الحجية لهما لا يستطيع أن جنة الحجية تكمل الخبر عند اعتبار كونهما من الصحاح كما تقدم وهذا والعمل التعليم لأن جنة الحجية شامل لهما إلا إذا منع معنى يعرف من ذلك وهذا المانع هو ماذا هو أن يتحقق الإعراض ويثبت عندنا إعراض المشهور عن ذلك طبعا لو بنينا على الكبرى وهذا لو بنينا على الكبرى لا يقال يد عن حجية هذين الخبرين إلا إذا تحقق الإعراض عندنا وثبت عندنا الإعراض إلا أن الإعراض محل كلام ومحل خلاف وهو غير واضح جدا لنا فحينئذ نجني على حجية هذه الأخبار ولا داعي لرفع اليد عن ماذا؟ عن حجيتهما. هذا بالنسبة إلى المانع الأول. وأما المانع الثاني وضع أن التعارض المدعى بين هذين الخبرين وبين ما دل على عدم حلية ما الإنسان من دون رضاه هذا التعارض تعارض غير مستقر لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص شنو المطلق لوضوح أن تلك الأدلة عم مطلقا من هذين الخبرين فيقدم هذان الخبران على تلك الأدلة بماذا بلا قصية ولا يمكن أن يقع المعارضة بينهما بنحو نتوقع عن ماذا عن هذا الحكم من المعنى من ذلك أدلة إباحة حرمة ما الإنسان من دون رضا خرجنا عنها في مال تعبر الحرم فلنخرج عنها أيضا في مال السنة في مال النعم هذا ليس لازم من أي محظور أدلة عامة مطلقة تشمل كل ما لأي إنسان نرفع اليد عن هذا العموم وهذا الإطلاق لهاتين الروايتين الصحيحتين فيلتزم بأن كل مال محرم ولا يجوز أخذه من دون رضا صاحبه إلا مال إلا مال الناصب وإلا مال الكافر الحربي لقيام الأدلة الدالة على إباحة أمواله معها والأدلة في محل الكلام هي عبارة عن الروايتين السابقتين فإذا لا مجال للتوقف من العمل بهذه الأخبار الدالة بشكل واضح على إباحة مال الناصب لهذين الأمرين المذكورين هذا الاعتراف الأول صرنا بهذه الكيفية الاعتراف الثاني على الاستدلال بهاتين الروايتين على إباحة مال الناصب هو مدعي من قوة احتمال أن يكون المراد بأخذ مال الناصب في هاتين الروايتين هو أخذ مال الحكام الغاصبين للولاية وهي أموال مختلطة بالحرام ويكون دفع الخمس لذلك يعني لأنها أموال شنو مختلطة بالحرام ويستشهد لذلك بمعتبرة عمار المروية في الباب العاشر من نفس الأبواب من أبواب ما يجي فيه الخمس في الباب العاشر من أبواب ما يجي فيه الخمس هي الحديث الثاني في هذا الباب هذا المعتبر استشهد هذا الرواية على ما قاله وشنو اللي قاله قال ان خذ مال الناصب يعني خذ مال الحكام الغاصبين للولايه نزلت عليهم السلام وقع علينا شنو خمسه وما له علاقه بالناصب يعني الذي ينصب العداوه علما يعني البيت ويوم الناظر علما الى الحكام الغاصبين علما للولايه وجود الخمس فيها انما هو باعتبار ان اموالهم مخلوطه حرام مختلط بماذا بالحلال فطريقه التحليل يكون بماذا بدفع الخمس لكن ليس لها علاقه بماذا اجنبيه عن الناصب بالمعنى المبحوث عنه في المقام ثم استشهد بهذه الروايه الروايه تقول الروايه معتبره سندا موثقا لعمار عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال لا الا ان لا يقدر على شيء ياكل ولا يشرب ولا يقدر على حيله، فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه الى اهل البيت. هذه الروايه هذا الاعتراف ليس له وجه كما هو واضح. فالروايتان اللتان يستدل بهما على ازاحه مال الناس في محل الكلام ليس فيهما اي قرينه ولا شاهد على تفسير الناس في من غصب الخلافه او من غصب ماذا الولاد، ليس فيها اي شاهد. كل مال الناصب وضع الينا خمسه في داخل الروايه ليس هناك شاهد كما هو واضح جدا. من خلال هذا ليس هناك شاهد على تفسير الناس فالروايه بهذا التفسير، وهذه الروايه موثقه عمار النبي عن محل الكلام او ناظره الى عمل السلطان، كيف تكون مفسره للناس في روايتين؟ لأن المقصود به ماذا؟ هو الحكام الذين غصبوا الولاية عن أهل البيت عليهم السلام. هذا تفسيرا بعيدا جدا، يتعجب الإنسان كيف يخطر في ذهن شخص يريد أن يحمل الناس في الرواية على هذا المعنى. ليس هناك عليه شاهد إطلاقا، تفسير تبرع الفرع ليس له منشأ إلا صعوبة الالتزام بمضمون ماذا؟ بمضمون الروايتين. نحن لا نجد صعوبة الالتزام بمضمون الروايتين ولا داعي لتفسير الناقد بهذا التفسير الذي هو تفسير تبرعي ولا شاهد عليه اصلا. الاعتراف الثالث على الاستدلال بهذه الاخبار هو ان يقال ان هذه الأخبار معارضة لأخبار أمير خبران المتقدمان الدالان على إزاحة مال الناصر. هذه الأخبار معارضة بما دل على حرمة أموال الخارجين على أمير المؤمنين عليه السلام، والناصبين له الحرب في وضع الصفين والنهروان والسنة والجمل. وهذه روايات كثيرة، مثلا يحتمل تواترها، وفيها روايات معتبرة، وذكر المعترض من جملة الروايات الدالة على هذا المطلب هي رواية مسعد بن زياد المروية في الباب 25 من أبواب هذا العدو. الباب 25 من أبواب هذا العدو. رواية مسعد بن زياد الحديث الثاني. الرواية هذه الحديث الخامس رواية هذه الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن حفص عن جعفر عن أبيه عن جده عن مروان بن الحكم. مروان بن الحكم قال لما هجمنا علي عليه السلام بالبصرة رد على الناس أموالهم من أقام بينة أعطاه ومن لم يكن بين أحلفه فإذا حلف يعطي المال. فقال له قائلا يا أمير المؤمنين أقسم الفيء بيننا والشافين. قال فلما أكثروا عليه قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه فكفوا تركوا المطالب المال الشافين. فهذا هو الرئيس الخطوطي بالسند الذي ذكرناه يرويها الشيخ الصدوق في كتاب العلم بسند آخر ويرويها الحميري في قرب الإسناد أيضا وكونها رواية لمسعد بن زياد باعتبار رواية الشيخ الصدوق لها في العلم لأن الشيخ الصدوق يرويها في العلم عن أبي عن سعد والحميري عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبي عليهم السلام قال قال إلى آخره قال قال مروان بن الحكم وذكر مثله. هذه الرواية فيدعى وجود تعارض وقوع تعارض باعتبار أن هذه الرواية وغيرها من الروايات الكثيرة يظهر منها ماذا؟ عدم حلية أموال من نقض الحرب بأمير المؤمنين. ولا إشكال أن هؤلاء كانوا ينطبق عليهم عنوان النواصب، عنوان من نقض الحرب للإمام، عنوان المفوضية للإمام إلى آخره. أنا كلها تنطبق عليهم بالرغم من هذا حرم أموالهم لم يبح أموالهم وإنما يظهر من ذلك أنهم يستحقون هذه الأموال ولذا أبدعتنا إليهم من أقام بينا دفع إليه مالا ومن لم يقل بينا أهلفه على أن هذا المال له أرجعه إلى ويظهر من هذا أن أموالهم ليست مباحة لا يجوز أخذها من دون إباحة بل هي أموال محترمة فتكون معاملة للروايتين سابقتين الروايتان تقولان خذ مال الناصر هذه الروايات تقول لا يجوز أخذ مال الناصر بل مال الناصر هو الذي ينصب الحرب للإمام عليه السلام ويبغي الإمام وينصب العداوة للإمام هذا أمواله محترمة فيقع التعارض بينهما حينئذ يا دار الكلام المعترض حينئذ يقول بعد وقوع التعارض بين هذه الطائفتين من الأخبار حينئذ إما أن نجمع بينهما لأن نلتزم بأن أجر مال الناصب شيء مختص بالإمام عليه السلام فقط شيء ثابت للإمام هو الذي يباح له أخذ مال الناصر ولا يباح شنو لغيره. وإما أن نحكم بسقوط هذه الروايات يعني يا روايات عن الروايتين السابقتين عن الحجية باعتبار أن المعارض لها قطعي سند المعارض لها قطعي سند مع المعارض لا يعي الأخبار الدالة على أن الإمام عليه السلام في هذه الحروب الثلاثة واضح لم يأخذ أموالهم مع كونهم من النصارى الذين نقضوا العداوة من الإمام عليه السلام. يقول هذه الأخبار قطعية لكونها متواترة وقريبة من التواتر فحينئذ تقدم على الخبرين السابقين فيسقط الخبران السابقان عن الحجية. يحكم بالتعارض والتفرق فتسقط كل هذه الأخبار عن الحجية ونرجع إلى القواعد العامة. ماذا تقصد القواعد العامة؟ حرمة مال المسلم من دون شنو؟ من دون رضا. وبالنتيجة نثبت أن مال الناصر لا يجوز أخذه من دون رضا. هذا الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث فقط أدلنا عن تفاصيله والوجه الذي ذكر في مقام الجامع بين الأخبار هو مبتني على افتراض التعارض بين الخبرين اللذين هما محل كلامنا وبين هذه الأخبار الذي يدعي تواترها. واضح لكن الذي يظهر من بعض الأخبار الواردة في هذا المقام أن عدم أخذ المال ممن حارب الإمام عليه السلام في هذه الحروب الثلاثة، عدم أخذ المال ليس تقديما للحكم الشرعي الوارد في ذلك، وإنما عدم أخذ المال إنما هو من باب المن والعفو من قبله عليه السلام لمصلحة المتآعى في تلك الحروب الثلاثة. ومن الواضح أن حرمة مال هؤلاء لو كان هذا الحكم ثابتا فهو مناسب لافتراض أن عدم الأخذ من باب المن والشنف والعفو. لو سلمنا أن أموال هؤلاء محترمة لا يجوز أخذها كعدم أخذها ليس منا ليس فيه من وليس فيه شنف ليس فيه عفو، وأنه تطبيق الحكم الشرعي الثابت لأن أموالهم محترمة والإمام عليه السلام لم يصنع حتى من أن طبق الحكم الشرعي فأرجع إليهم أموالهم. بينما الروايات التي سنقرأها تفرع لأن هذا من باب العفو والشنو والمن، وهذا معناه أن الحكم الشرعي ليس هو الشنو ليس هو حرمة أموالهم، بل العكس، أن الحكم الشرعي الثابت أساسا هو تحريم أو إباحة أموالهم، وأن أموالهم مهدورة رحمة الله أن الأمان مصلحتهم ما دمنا علي عنهم وعفى عنهم فأرجع إليهم أموالهم من باب المن والعفو لا من باب تقديم الحكم الشرعي. يظهر من بعض الأخبار هذا وهذا ينافي ماذا؟ ينافي اضطراب التعارض بين هاي الأخبار وبين الخبرين السابقين، لا تعارض بينهما أصلا. نقرأ بعض هذه الروايات التي يظهر منها ذلك وهي مروية في نفس الباب، يعني الباب 25 من أبواب جهاد العدو. من قديم الروايات الأولى في هذا الباب هي رواية أبي بكر الحضرمي، سندها لا بأس به لولا إسماعيل بن مرار الموجود فيها الذي فيه كلام إسماعيل بن مرار. الرواية مروية الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مسيرة علي صلوات الله عليه في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، إنه علم أن من قوم دولة فلو تباهم لسبيت شيعته. قلت: فأخبرني عن القائل عليه السلام عز الله تعالى فرجه يسير بسيرته. قال: لا، ان علي عليه السلام سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم ما علم من دولتهم، وان القائم يشير فيهم بخلاف تلك السيره لانهم لا دوله لهم. هذه الروايه واضحه في ان حكمهم الاصلي الاساسي الاولي هو ماذا؟ هو اباحه اموالهم. آية الأمر أن الإمام عليه السلام من عليهم بذلك بمصلحته. بل من أمر أكثر من ذلك أن حكمهم هو السن الثاني، وأنه لا يحل لمن يعلم أن لهم دولة تأتي فيما بعد ويصنعون بالشيعة هذا الشيء ليطبق عليهم الحكم الشرعي، وإنما منعه من ذلك وعمله عندما يكون حكم هؤلاء هو الدهر. اذا ما علم تجد ماذا باموالهم؟ الروايه وقعت ماذا بان الحكم هو هذا، وان هذا من باب المن والعفو. ونفس الكلام نقول عن الروايه الثالثه المرويه في نفس الباب التي يرويها الحسن بن هارون بياع الانمار، قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام جالسا فسأله معلى بن خليل ويكبر الإمام بصلاة سيرة علي عليه السلام قال نعم، وذلك أن علي عليه السلام صار بالمن والخير لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم، وأن القائم عليه السلام إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي لأنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم لن يظهر عليهم من بعده أبدا. مو مسألة تبديل حكم، وهذا في زمان القائم رضي الله تعالى فرج عنه، لا من هذا، وإنما منع من تطبيقه الله في زمان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأن الإمام القائم سيطبق أعلى الأصول الشرع الثابت في حقهم. وحصل روايات كثيرة كلها تصرح بأن عفو الإمام عنهم وعدم أخذه أموالهم وحتى العفو عنهم أنفسهم هذا كله من باب المن والعفو، وهذا كما هو واضح ينسجم مع ماذا؟ مع الروايتين السابقتين. خذ مال الناصر حيثما وجدته وابعث إلينا جنه خمسه. فالصحيح انه لا تعارض بين هذه الروايات وبين الروايتين السابقتين، فهذا الاعتراض ايضا ليس في محله ولا يمنع من العمل بالروايتين السابقتين. الاعتراض على الاستدلال بهاتين الروايتين هو ان يقال بان هاتين الروايتين معارضه بما دل من الادله على ان من تشهد الشهادتين حكم دمه وماله الى اخره، دل على ان الانسان يكون محترم الدم ومحترم المال بمجرد ماذا؟ ان يتشهد بالشهادتين فيكون مسلما، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. هذا الروايات اذا بقينا نحن علي الروايات هذا تقتضي ماذا؟ ننتظر في الناظر وحرمه ماله. لماذا؟ لان الناصر يتشهد لماذا؟ الشهادتين، يتشهد بالشهادتين. انا اللي اعبر عنه بالاسلام السن الظاهري الذي تعقل به الدماء، وهذا هو الاسلام الظاهري من الاسلام الواقع الحقيقي. روايات تدل على ذلك المطلب، وهي روايات حديثة، وهذه الروايات تكون معقولة عن هاتين الروايتين في محل الكلام الدالتين على ماذا؟ على إباحة مال الناصب، والحال أن الناصب بغير من كون ناصب يرتب العداوة لأهل البيت، إلا أنه ماذا؟ يتشهد بشهادتين، فيقع التعارض بينهما واضح. وهذه الأخبار أخبار كثيرة مروية في الكافي وغير الكافي، نكتفي بذكر بعض الروايات التي تذكرها في الكافي في باب أن الإسلام يحكم به الدم وتؤدى به الأمانة، وأن الثواب على الإيمان مو على الإسلام، الثواب على الإيمان لا على الإسلام. الرواية الأولى هي رواية القاسم الطيرسي شريك المفضل، رواية صحيحة. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الإسلام يحكم به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الخروج والثواب على الإيمان. صحيح ما معنى أنه يحكم به المال؟ واضح ويحكم به المال، لكن واضح من الرواية أن الأموال أيضا تكون محترمة بالإسلام، يقول تؤدى به الأمانة، واضح أمانة يجب يرجعها الى ماذا؟ الى الانسان اذا كان شنو؟ مسلما. اذا امواله هي شنو؟ لابد من باب اولى ان تكون محترمه. وكذلك الحديث الثالث في نفس الباب، سمعت ابا عبد الله به ايضا عن قاسم الشريف المفضل، سمعت ابا عبد الله يقول الاسلام يحكم به الدم وتؤدى به الامانه وتستحل الى اخره. هذه الروايات مضمون روايات كثيره موجوده في غير الكافي ايضا. ف ويقولون ما يتعطى بين هذه الأخبار الدالة على أن الإنسان بالإسلام يحترم ماله ويحترم نفسه وبين الخبرين الدالين على إباحة مال الشنو مال الناصب. هذا الاعتراف الرابع واضح. هذا الاعتراف الرابع جميعا أنه هذا أنهم هذا التعارض أيضا تعارض غير مستقر. التعارض بين هذين الخبرين وبين ما دل على حرمة مال الإنسان إلا بطيب شنو مثلا إلا بطيب نفسه. كيف خصصنا تلك الأخبار لهذين الخبرين؟ لأن المثل بينهما عموم وخصوصا مطلق. كذلك يمكن تخصيص هذه الأخبار لماذا بهذين الخبرين؟ الإسلام يحكم به الدم، يحكم به المال، يؤدى به الأمانة، ما لا؟ هذا الإسلام الخاص، إسلام النوافل وإسلام الخوارج وأمثالهم ممن شنو؟ ممن ينصب العداوة لأهل البيت. أمر وإطلاق قابل للتقييد والتخصيص بعد أن كانت المثل بينهما في العموم والخصوص شنو؟ المطلق. اللهم إلا أن يدعي مدعي أن هذا العموم والإطلاق في هذه الروايات غير قابل للشنو للتخصيص، إلا أن يدعي مدعي هذا أن الإسلام يحكم به الدم وكذا خصص يقول إلا على الإسلام لأنه شنو لا يحكم به الدم ولا تؤدى به أمانة. وإلا إذا قلنا أنه قابل للتخصيص فالتخريج الفني والجواب الفني عن هذا الإشكال هو أن نلتزم بالتخصيص ولا معلولة في ذلك. كما لعلهم التزموا بالتخصيص في بعض شرف المسلمين الضالة من قبيل الاهتمام من قبيل الخارج من قبيل كذا تزموا في هذا لأنهم ليسوا محترمين المال. هذا هو من يضمن التخصيص هذه السنة هذه الأحمة مع قولهم يتساعدون لماذا بالشهادتين. واضح. هذا هو الجهاد الفني عن هذا الشيخنا والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.